الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 بعد 800 من صحيح البخاري، وهو الدرس 7 من كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. قال: باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. له عدة كنى كالنبي أبي عمرو وأبي الوليد وغير ذلك من الكنى. قال الزهري: كان يكنى أبا عبد الله ولقب بذي النورين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. هذا معلق، وقد تقدم ذكر من وصله في أواخر كتاب الوقف. قال: وبسطت هناك الكلام عليه، وفيه من مناقب عثمان أشياء كثيرة استوعبتها هناك فأغنى عن إعادتها. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. المراد بجيش العسرة تبوك، وسيأتي في المغازي. قال: في السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنية، ثم قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. إذا عثمان رضي الله عنه رفعه الله بتلك البلوى. قال حماد: حدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بن أحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبته أو ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها. كان حي رضي الله عنه. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس عن ابن الشهاب قال أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره، هذا من المخضرمين، أن المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد؟ فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء منك؟ قال عمر: أراه. قال: أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهما، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ ليس معنى أن عثمان كان يبغض النصيحة، فهو محب لها، لكن كثر كلام الناس. هذا يأتي وينصح بشيء لم يثبت، وذاك يأتي وينصح في شيء فيه سعة، وذاك يأتي وينصح في أمر قد يكون قد ثبت لكن دفنه أحسن من إظهاره، لأن الزمن زمن فتنة. وجاء الطعن في عثمان رضي الله عنه من طائفة من الخوارج، وربما تلقف الكلام ها هنا وها هنا وضاقت الصدور. فلذلك هذا الذي حمله على الاستعاذة، وإلا فهو محل النصيحة. وانظر، أرسل إليه: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين. انظر إلى هذه المناقب لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا. يعني انظر كيف يقول له ويحاججه، بمعنى أنا أعلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منك، وأنا أحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، ومن هؤلاء الذين أرسلوك لنصيحتي وتوجيهي. فهناك مصالح وهناك مفاسد. ليس معنى أن عثمان رضي الله عنه سيرضى مخالفة الكتاب والسنة، فهو من الخلفاء الراشدين ومن الأئمة المهتدين. ثم قال: ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها، يعني شيء من علمه بلغني من أصحابه. قال: أما بعد أي عثمان، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين الحبشة والمدينة كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. وهو بار في قيله وأكدها باليمين. فلا بأس أن الإنسان يزكي نفسه للمصلحة الشرعية إن كان عنده شيء من العلم وشيء من الخير ووجد من يحقر ما هو عليه، وليس ذلك من التعالي ولا من الترفع. ثم أبو بكر مثله، أي ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أي صار لي من الشأن ما كان لهم، فيجب السمع والطاعة له في طاعة الله كما وجبت لهم، أي لأبي بكر وعمر. أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ يعني يتناقلونها فيما بينهم انتقادات لها وجهها لا تثبت عن عثمان، وما ثبت فله عذره. ومن أحسن من أجاب على هذه الانتقادات ابن عربي رحمه، ابن العربي، في كتابه العواصم من القواصم، فقد بين أن كثيرا من التهم الذي سيقت على عثمان صحيحها ليس بمخالفة أصلا، إنما هم حملوها على ذلك، وبعضها له فيها تأويل ولها وجه. مثل معاوية رضي الله عنه ما ولا عثمان حين يتهمونه بأنه يولي أقاربه، معاوية رضي الله عنه ولا عمر وكان على خير حال، وما زال يفتح الفتوحات ويبصر الأمصار. وهكذا ذكر أوجه كثيرة بيّن أن عثمان كان على الحق كما هو الظن به. ثم قال: أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ به بالحق إن شاء الله، يعني لأن الوليد شرب الخمر. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده، فجلده 80. في رواية أنه جلده 40، فالله أعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنهم حدثهم رضي الله عنه حدثهم قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف فقال: اسكن أحد، أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. تقدم. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز تقدم الكلام عليه. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة والضاح قال حدثنا عثمان هو بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت قال ابن عمر باض الشيطان في الكوفة وفرخ في مصر، أي أن أول الانتقادات على عثمان كانت في الكوفة ثم ذهبوا إلى مصر ووجدوا لهم أتباعا وأشياعا. فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. انظر إلى الخبيث شأنه في انتقادات عثمان حتى بأمر هي فضائل في حقه، لكن لتعلم أن أهل الباطل يتصيدون ما ليس بخطأ ويجعلونه خطأ. الفرار يوم أحد معصية، لكن ما الذي حدث بعد الفرار؟ التغيب عن بدر ما سببه؟ التخلف عن بيعة الرضوان ما سببه؟ لو عرف ما كانت هناك مذمة في عثمان، بل عثمان ممدوح. أما فيما يتعلق ببدر فهو أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حبه للخروج معه، لكن بقي يمرض زوجته أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ممدوح أو مذموم؟ ممدوح. وأما بيعة الرضوان فدخل إلى مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاعوا أن عثمان قتل، وما كانت بيعة الرضوان إلا بسبب ما أشيع على أن المسلمين يأخذوا بدم عثمان، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى أن لا يفروا من أجل عثمان. فأين المذمة هنا؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه وعن عثمان، ويد النبي صلى الله عليه وسلم خير من يد عثمان، فبيعته كانت عظيمة. وأما يوم أحد فقد عفى الله عنه، وهل هناك أعظم من أن تعلم أن الله قد عفى عنك في أمر من الأمور؟ عفى الله عنه. فمن سوء الأدب وسوء الحال أن الله يعفو عن إنسان وأن تقوم تعارض. لو عفى أحد الناس يقول فلان سبني أو لطمني أو قصر في حقي وأنا قد عفوت عنه، ويأتي واحد فضولي يقول أنت لماذا تكلمت في فلان، لماذا قلت كذا، سيقول له أنت فضولي قد عفى صاحب الشأن. فالله عز وجل العفو الغفور له المثل الأعلى، قد عفى عمن فر يوم أحد بسبب ما لحقهم من الهزيمة، ويأتي هذا الخارجي القبيح يقول لماذا فر عثمان ولماذا لم يثبت، ثم فر غيره، لماذا لم ينتقد إلا عثمان؟ لما في نفسه على عثمان، ملئت قلوبهم بغضا لعثمان بن عفان رضي الله عنه. قاتلهم الله، قاتل الله القلوب التي تملأ ببغض الصالحين، ببغض الدعاء المهتدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال الرجل هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر، مثل شعار الحوثي الله أكبر، وشعار أصحاب التنظيمات الجهادية الله أكبر، وهم في بعد عن معنى الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، في رواية فهل غفرتم له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يعني أجر، وهذا فضل زائد لعثمان على غيره، من دون تعب أو نصب أو خروج أو دخول أو جراحات أو شيء، وله مثل أجور أهل بدر، وله مثل سهامهم في الغنيمة. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدنا أعز بطن ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، يعني قد بين له الحجة. فلو كان مهتديا لا استفاد من هذه الحجج، ولكن الواقع أن الخوارج كانوا متربصين بعثمان رضي الله عنه. باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه قصة عظيمة، قصة جليلة لمن تدبرها وتعقلها، فهي في الفضائل كما أنها في أبواب كثيرة من أبواب الدين. قال في السند المتصل ورقمها محفوظ 3700، هذا الرقم محفوظ، كما أن رقم حديث الحج 1218 صحيح مسلم محفوظ. قال حدثنا، والسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ الأرض المشار إليها أرض السواد، وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج وعلى أهلها الجزية، بين ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال. أرض السواد التي بنيت عليها بغداد بعد ذلك، وكان الإمام أحمد بن حنبل يعطي في كل سنة إيجار بيته، مع أنه بنى البيت هو لاعتقاده أنها أرض وقف للمسلمين. وكان عبد الله بن المبارك لا يرى جواز الصلاة في بغداد، يخرج إلى خارج المدينة يصلي لاعتقاده أنها أملاك عامة للمسلمين، ولم تقسم ولم تطيب أنفسهم في آثار غير ذلك. قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر لا يسلمني الله لا أدعنا رام من أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. نية عظيمة هنيئا لها هذه النية، يموت عليها ويبعث عليها. قال فما أتت عليه إلا أربع حتى أصيب، أربع ليال. وانظروا كان عنده لعله نوع إحساس لئن سلمني الله، ما يدري ما الذي يكون في علم الله. وهكذا يكون نطق الإنسان لئن أبقاني الله لئن سلمني الله. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم يرى فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى، حتى يجتمع الناس ما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7 مجزرة كما يعبر عنها الآن، مجزرة قام بها المجوس، قام بها الفرس الذين ما زالت مجازرهم في المسلمين إلى الآن، قطع الله دابرهم. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، نوع من اللباس واسع، فلما ظن العلج أي الكافر أنه مأخوذ النحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. انظر، يعني ما قال شأني في شأن نفسي، لا، قدمه ليصلي بالناس. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، جزاهم الله خير، وهم صلوا مع هذا الحادث العظيم. قد الإنسان يعجز عن أن يأتي بالصلاة، يعني منظر تخوف ومقتل الخليفة بين أيديهم. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، قال الصنع؟ قال نعم، يعني الذي كان يصنع بعض الأشياء. قال قاتله الله، لقد أمرت فيه معروفا. كان يأمر المغيرة أن يزيد في خراجه، يعني يضع له مال أكثر. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وعمر كان يقول اللهم إني أسألك الشهادة في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، فرزقه الله إياها. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثر رقيقا، فقال إن شئت أفعلت، أي إن شئت قتلناهم. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يعني الآن ما عاد يجوز لك تقتلهم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. أي والله أنها مصيبة عظيمة، ما زالت آثارها إلى الآن، ما زالت دماء المسلمين تنزف منذ نزف دم عمر رضي الله عنه، ما زالت الفتن منذ كانت فتنة قتل عمر رضي الله عنه، فإنه الباب الموصد الذي كان سدا منيعا جعله الله عز وجل الفتن. ولذلك جاء في حديث حذيفة يكسر أو يفتح، قال بل يكسر، قال إذا لا يغلق أبدا. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جروحه يعني علموا أن الأمعاء تقطعت ولم تكن هناك عمليات جراحية يستطيعون رد الأمعاء. أما إذا كان الجرح وسلمت الأمعاء سيعالجونه. فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه. وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذ إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. في هذا الحال وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإلا يعني في عاقلته، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. فأد عني هذا المال، انطلق إلى عائشة الوصية بالدين من المهمات، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولا أثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت احملوني. ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. إنما كان يحب مجاورة الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل. فقال وصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن وقال أشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذلك، يعني أهل لها، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة لما عزله من الكوفة. وقال أوصي الخليفة من بعدي من المهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، يعني ما ترك أحد من الأمة إلا أوصى به، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب؟ قالت: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: جعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكم أتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله علي والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان أي عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن: فتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت فالله عليك لئن أمرته لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. هذا الحديث فيه فضائل للجميع. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وعبد الرحمن بن عوف لم يبادر بايعة حتى سأل الناس في المفاضلة بين علي وبين عثمان رضي الله عنهما، وما وجدهم يعدلون بعثمان أحدا، فعند ذلك اختاره خليفة للمسلمين وبايع علي رضي الله عنه له بالخلافة، وصار شأنهم على أحسن حال وعلى فتوحات، وما حصل إلا الخير حتى جاءت الفتن بعد ذلك، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.